الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال السعدي رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا الآية. يقول تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا بأن يلهمهم الإيمان ويوزع قلوبهم للتقوى، فقدرته صالحة لذلك، ولكنه اقتضت حكمة أن كان بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين، فأنت تكرتك أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا تقدر على ذلك، وليس بإمكانك ولا قدرة غير الله شيء من ذلك، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله بإرادته ومشيئته وإذن القدري الشرعي، فمن كان من الخلق قابلا لذلك يسكو عنده الإيمان ووفقه وهداه ويجعل الرجس الشر والضلال على الذين لا يعقلون عن الله وأمره ونواهيه ولا يلقون بالا لنصائحه ومواعظه. قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر، لا يتبع تعالى عباده إلا ظلم في السماوات والأرض، وما أراد بذلك نظر الفكر والاعتبار والتأمل لما فيها وما تحتوي عليه والاستبصار، فإن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون وعبرا لقوم يوقنون، تدل على أن الله وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فإنهم لا ينتفعون بالآيات لإعراضهم وعنادهم، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم من الهلاك وعقابهم؟ فإنهم صنعوا كصنيعهم، وسنة الله جارية في الأولين والآخرين. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فاستعلمون لمن تكون له العاقبة الحسنة والنجاة في الدنيا والآخرة، وليست إلا للرسل وأتباعهم. ولهذا قال: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا من مكاره الدنيا والآخرة وشدائدهما، كذلك حقا علينا أي أوجبناه على أنفسنا ننجي المؤمنين، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإنه بحسب ما مع العبد من الإيمان تحصل له النجاة من المكاره. قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآيات. قل تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: سيد المرسلين وإمام المتقين وخير الموقنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني أي في ريب واشتباه، فإني لست في شك منه، بل لدي العلم اليقيني أنه الحق، وأن ما تدعون من دون الله باطل، ولي على ذلك الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة. ولهذا قال: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من أنداد والأصنام وغير ما، لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا من الأمور، وإنما هي مخلوقة مسخرة ليس فيها ما يقتضي عبادتها، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، أي هو الذي خلقكم وهو الذي يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم، فهو الذي يستحق أن يعبد ويصلى له ويخضع ويسجد، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، يخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله، وأقم جميع شرائع الدين حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه، ولا تكونن من المشركين لا في حالهم ولا تكن معهم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا أصل لكل مخلوق أنه لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع والضار هو الله تعالى، فإن فعلت أي دعوة من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين، أي الضادين لأنفسهم بإهلاكها، وهذا الظلم هو الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فإذا كان خير الخلق لو دعا مع الله غيره لكان من الظالمين المشركين، فكيف بغيره؟ قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. الآية: هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده مستحق العبادة، فإنه النافع الضار المعطي المانع، الذي إذا مس بضر كفقر ومرض ونحوها فلا كاشف له إلا هو، لأن الخلق لو اجتمعوا لا ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله، ولو اجتمعوا لا يضروا أحدا لم يقدروا على شيء من ضرره إذا لم يرده الله. ولهذا قال: وإن يردك الله بخير فلا راد لفضله، أي لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله وإحسانه، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسي له من بعده، يصيب به من يشاء من عباده، يختص برحمته من شاء من خلقه، والله ذو الفضل العظيم، هو الغفور لجميع الزلات، الذي يوفق عبده للأسباب مغفرته، ثم إذا فعلها العبد غفر الله ذنوبه كبارها وصغارها، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وصل جوده إلى جميع الموجودات بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين. فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المتفرد بالنعم وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكربات، وأن أحدا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أدراه الله على يده، جزى بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولهذا لما بين الدليل الواضح قال بعده: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم الآيات، أي قل يا أيها الرسول لما تبين البرهان يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم الخبر الصادق المؤيد بالبراهين الذي لا شك فيه بوجه من وجوه وواصل إليكم من ربكم الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء وفيه من أنواع الأحكام المطالب الإلهية والأخلاق المرضية ما فيه أعظم تربية لكم وإحسان منه إليكم فقد تبين رشد من الغي ولم يقل أحد شبهة فمن اهتدى بهدى الله بأن علم الحق وتفهمه وآثره على غيره فلنفسه والله تعالى غني عن عباده وإنما ثمرة أعماله راجعة إليه ومن ضل عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق أو عن العمل به فإنما يضل عليها ولا يضر الله شيئا فلا يضر إلا نفسه وما عليكم بوكيل فأحفظ أعمالكم وحاسكوا عليها وإنما أنا لكم نذير مبين والله عليكم وكيل فانظروا لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال واتبع أيها الرسول ما أوحي إليك علما وعملا وحالا ودعوة إليه واصبر على ذلك فإن هذا أعلى أنواع الصبر وإن عاقبته حميدة فلا تكسل ولا تضل بل دم على ذلك واثبت حتى يحكم الله بينك وبين من كذبك وهو خير الحاكمين فإن حكمه مجتمع على العدل التام والقصد الذي يحمد عليه وقد امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه وثبت على الصلاة المستقيم حتى أظهر الله دينه على الإسلام الذي أنا ونصره على أعدائه بالسيف والسنان بعدما نصره الله عليه بالحجة والبرهان فلله الحمد والثناء والحسن كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه تم تفسير سورة يونس والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
تفسير سورة هود عليه السلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الآيات. يقول تعالى هذا كتاب عظيم ونزلك ونزل كريم أحكمت آياته أتقنت وأحسنت صادقة أخبارها عادلة أوامرها ونواهيها فصيحة ألفاظه وبهية معاني ثم فصلت ميزت وبينت بيانا في أعلى أنواع البيان من لدن حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزل منازلها لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضي حكمته خبير مطلع على الظواهر والباطن فإذا كان أحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واكتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة وإنما أنزل الله تعالى كتابه لئلا تعبدوا إلا الله أي لأجل إخلاص الدين كله لله وأن لا يشرك به أحد من خلقه إنني لكم أيها الناس من وعي من الله ربكم نذير لمن تجرع المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة وبشير المطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة وأن استغفروا ربكم عما صدر منكم من الذنوب ثم توبوا إليه فيما تستقبلون أعمالكم الرجوع إليه بالإنابة والرجوع عما يكره الله تعالى إلى ما يحبه ويرضاه ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة وقال يمتعكم متاعا حسنا يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون إلى أجل مسمى إلى وقت وفاتكم ويؤتي منكم كل ذي فضل يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره ما هو جزاء لإحسانه من حصول ما يحبون ودفع ما يكرهون وإن تولوا عما دعوتكم إليه بل أعرضتم عنه وربما كذبتم به فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين فيجازيهم بأعمالهم خيرا فخيرا وإن شرا فشرا في قوله وهو على كل شيء قدير كالدليل على إحياء الله الموتى فإنه على كل شيء قدير ومن جملته الأشياء وإحياء الأموات ومن جملة الأشياء إحياء الأموات وقد أخبر بذلك وأصدق القائلين فيجب وقوع ذلك عقلا ونقلا ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منها لا يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم يثنون صدورهم يميلونها ليستخفوا من الله فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصره لهيئاتهم قال تعالى مبين خطأهم في هذا الظن ألا حين يستغشون ثيابهم أن يتغطون بها يعلمهم في تلك الحال التي هي من أخفى الأشياء بل يعلم ما يسرون من الأقوال والأفعال وما يعلنون منها بل هما هو أبلغ من ذلك وهو إنه عليم بذات الصدور بما فيه من الإرادات والوساوس والأفكار التي لم ينطقوا بها سرا ولا جهرا فكيف تخفى عليه حالكم إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه ويحتمل أن المعنى في هذا أن الله يذكر إعراض المكذبين رسول الله في عن دعوته أنهم من شدة إعراضهم يثنون صدورهم أن يحدودبون
الإحديداب هو إنزال الظهر بهذه الطريقة إحديداب نعم
أي يحدودبون حين يرون الرسول لئلا يراهم ويسمعهم دعوته ويعظهم بما ينفعهم فأذوق هذا الإعراض شيء ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم وأنهم لا يخفون عليه وسيجازيهم بصنيعهم. قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لا يجمع ما دب على وجه الأرض من آدم وحيوان بري وبحري، فالله تعالى قد تكمل بأرزاق من قواتهم فرزقهم على الله تعالى، ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم مستقر هذه الدواب ومكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه وتأوى إليه، ومستودعها المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومتيئها وعوارض أحوالها، كل من تفاصيل أحوالها في كتاب مبين فيه في اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعة والتي تقع في السماوات والأرض. الجميع قد أحاط الله وقد أحاط بها علم الله وجرى بها قلمه ونفذت بها فيها مشيئته ووسع رزقه، فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقها وأحاط علما بذواتها وصفاتها، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. لا يتخبر تعالى أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، حين خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء فوق السماء السابعة، فبعد أن خلق السماوات والأرض استوى على عرشه يدبر الأمور ويصرفها كيف شاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية، ولهذا قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا يمتحنكم إذا خلق لكم ما في السماوات والأرض بأمره ونهيه فينظر أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لوجه الله، والصواب أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة، وهذا كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الله الذي خلق السبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بيننا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. الله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته، وأمر بذلك من قاد وأدى ما أمر به وأدى ما أمر به، فهم المفلحين، ونعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون، ولا بد أن يجمعهم في دار جازهم على ما أمرهم به ونهاهم. ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء فقال: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن قلت يا أولئك وأخبرتهم بالبعث بعد الموت لم يصدقوك بل كذبوك أشد تكذيبا وقدحوا فيما جئت به وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، ألا وهو الحق المبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى وقت مقدر فتباطؤوا لقالوا من جهل مظلم ما يحبسه، ومضمون هذا تكذيبهم به فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلا على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب، فما أبعد هذا الاستدلال: ألا يوم يأتيهم العذاب وليس مصروفا عنه فيتمكنون من النظر في أمرهم، وحاق بهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب حيث تهاونوا به حتى جزموا بكذب من جاء به. قوله تعالى: ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، لا يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالم، بأن الله إذا ذاقه منه رحمة كالصحة والرزق والأولاد ونحو ذلك ثم نزعها منه فإنه يستسلم اليأس وينقاد للقنوط، فلا يرجو ثواب الله ولا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها أو خيرا منها عليه، وأنه إذا ذاقه رحمة بعد ضراء مسته أنه يفرح ويبطر ويظن أنه سيذم على له ذلك الخير، ويقول: ذهب السيئة عني إنه لفرح فخور، افرح بما أوتي ومما يوافقه ونفسه، فخور بنعم الله تعالى على عباد الله، وذلك حمل على الأشر والبطل والإعجاب بالنفس والتكبر على الحق واحتقارهم وازدرائهم، وأي عيب أشد من هذا؟ وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إلا من وفقه الله وأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده، وهم الذين صبروا أنفسهم عند الضراء فلم يئسوا، وعند السراء فلم يضطروا، وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات، أولئك لهم مغفرة لذنوب يزول بها عنهم كل محذور، وأجر كبير، والفوز بجنات النعيم التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، الآيات. قوله تعالى: مسلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المكذبين: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز، أي لا ينبغي هذا لمثلك أن قولهم يؤثر فيك ويصدك عما أنت عليه، يؤثرك بعض ما يوحى إليك ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، فإن هذا القول لا شيء من تعنت وظلم وعناد وضلال وجهل بواقع الحجج والأدلة، فامضي على أمرك ولا تصدك. هذه الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا عن سبيل، التي لا تصدر إلا من سبيل، ولا يضيق لك صدرك، فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها؟ قدحوا ببعض ما جئت به قدحا يؤثر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك، لذلك أم عليك حسابهم ومطالب مطالب بهدايتهم جبرا، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فالوكيل عليه محفظ أعماله ويجازيهم بها أتم الجزاء. أم يقولون افترى يفترى محمد هذا القرآن. فأجابهم بقوله قل لهم فاتوا بعشر سور مثلهم مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين إنه قد افترى. فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة وأنتم الأعداء. وحقا حرصون البغاية ما يمكنكم على إبطال دعوتي. فإن كنتم صادقين فأتوا بعشر سور مثلهم مفتريات. فإن لم يستجيبوا لكم على شيء من ذلك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله من عند الله لقيام الدليل والمقتضي وانتباع المعارض. وأن لا إله إلا هو. واعلموا أنه لا إله إلا هو أي وهو وحده المستحق الألوهية والعبادة. فلا أنتم مسلمون أي مقادون للألوهية مستسلمون للعبودية. وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يسد اعتراض المعترضين ولا قدح القادحين خصوصا إذا كان قدح لا مستند له ولا يقدع فيما دعا إليه. وأنه لا يضيق صدره ولا يطمئن بذلك ماضيا على أمره مقبل على شأنه. وأنه لا يجب ويقترأ وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين الأدلة التي يختارونها. بل يكفي إقامة الدليل السالم المعارض على جميع المسائل والمطالب. وفيها أن هذا القرآن معجز بنفسه لا يقدر أحد من البشر يأتي مثله ولا بعشر سور مثله بل ولا بسورة من مثله. لأن الأعداء البلغاء الفصحى تحداهم الله بذلك فلم يعارضوا لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك. وفيها أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن علم القرآن وعلم التوحيد لقوله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ولا يتني. قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قد صرف رغبته وسعيه وعمله بهذه الأشياء ولم يجعل لذلك القرار من إرادته شيئا فهذا لا يكون إلا كافرا. لأنه لو كان مؤمنا لكان معمولا من يمنعه من أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا بل نفس إيمانه ويتيسر له من الأعمال أثر من أثر إرادته للدار الآخرة. ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحده نوفي إليهم أعمالهم فيها يعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من ثواب الدنيا وهم فيها لا ينقصون إلا ينقصون شيئا ما قدر لهم ولكن هذا منتهى نعيمهم. أولئك الذين ليس لهم بالآخرة إلا النار خالدين فيها أبدا لا يفتر عنهم العذاب وقد حرموا جزيل الثواب وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا بطل واضمحل ما عملوه ما يكيدون به الحق وأهله. وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها ولا وجود لشرطها وهو الإيمان. قوله تعالى فمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه من قبل كتاب موسى إمام ورحمة لا يذكر تعالى حال رسول محمد صلى الله عليه وسلم وقام مقامه من ورثته القائمين بدينه وحجته الموقنين بذلك وأنهم لا يوصف بهم غيرهم ولا يكون أحد مثلهم. فقال فمن كان على بينة من ربي الوحي الذي أنزله الله فيه من السائل والمهمة ودلائلها الظاهرة فتيقن تلك البينة ويتلوها يتلو هذا البينة والبرهان برهان آخر شاهد منه وشاهد فترة مستقيمة العقل الصحيح حين شهد حقيقة ما أوحى الله وشرعه وعلم وعلم بعقله حسنه فازداد بذلك إيمان إلى إيمانه. وثم شاهد ثالث وكتاب موسى التوراة التي جعل الله إماما للناس ورحمة لهم.
هنا مكتوب ثم يعني هناك ثم بمعنى هناك شاهد ثالث. نعم.
قال يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما جاء به من حقه. فمن كان بهذا الوصف قد تواردت عليه شواهد الإيمان وقامت لديه أدلة اليقين كمن هو في الظلمات والجهالات ليس بخارج منها لا يستوون عند الله ولا عند عباد الله. أولئك الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم يؤمنون بالقرآن حقيقة ويثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. ومن يكفر بآيات القرآن من أحزاب سائر الطوائف على الأرض متحزبة على رد الحق فالنار موعده ولا بد من وروده إليها. فلا تكن في مرية منه أي في أدنى شك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إما جهلا منهم وضلالا وإما ظلما وعنادا وبغيا وإلا فمن كان قصده حسنا وفهمه مستقيما فلا بد أن يؤمن به لأنه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه. قوله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم الآيات. كفر تعالى أنه لا أحد أظلم من افترى على الله كذبا ويدخل في ذلك كل من كذب على الله بنسبة الشريك له ووصفه ما لا يليق بجلاله أو الإخبار عنه بما لم يقل أو ادعاء النبوة وغير ذلك من الكذب على الله. فهؤلاء أعظم الناس ظلما أولئك يعرضون على ربهم ويجازيهم بظلمهم. فعندما يحكم عليهم العقاب الشديد يقول أشهاد الذين شهدوا عليهم افترائهم وكذبين هؤلاء الذين كذبوا على ربهم لعنة الله على الظالمين أي لعنة لا تنقطع لأن ظلمهم صار وصفا لهم لازما لا يقبل التخفيف ثم وصف ظلمهم فقال الذين يصدون عن سبيل الله يصدوا أنفسهم عن سبيل الله وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس إليها وصدوا غيرهم عنها فصاروا أئمة يدعون إلى النار ويبغونها سبيل الله عوجا يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها لتصير عند الناس غير مستقيمة فيحسنون الباطل ويقبحون الحق قبحهم الله هم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين إليه فيأتين الله لأنهم تحت قبضته في سلطانه وما كان لهم من دون الله من أولياء فيدفعون عنهم مكرها أو يحصنون لهم ما ينفعهم بل تقطعت بهم الأسباب ويضاعف لهم العذاب ويغلظوا ويزدادوا لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم ما كانوا يستطيعون السمع من بوضهم للحق ونفورهم عنه ما كانوا يستطيعون من بوضهم للحق ونفورهم عنه ما كانوا يستطيعون يسمعوا آية الله سمعاً يتبعون به فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وما كانوا يبصرون ينظرون نظر عبرة وتفكر فيما ينفعهم وإنما هم كالصم البكم الذين لا يعقلون أولئك الذين خسروا أنفسهم حيث فوتوا أعظم الثواب استحقوا أشد العذاب وضل عنهم ما كانوا يفترون أضمحل دينهم الذي يدعون إليه ويحسنون ولم تغن عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله لما جاء أمر ربك لا جرم يحق نصف أنهم في الآخرة هم الأخسرون حصل خسارة فيهم بل جعل لهم منه أشد ولشدة حسرتهم وحرمانهم ويعانون من المشقة من العذاب فنستجير بالله من حالهم ولما ذكر حال أشقائه ذكر أوصاف السعداء ما لهم عند الله من الثواب فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة لا يقول تعالى إن الذين آمنوا بقلوبهم يصدقوا ويترفوا لما أمر الله بالإيمان به من أصول الدين وقواعده وعملوا الصالحات المجتمعات على ما القوى بجوال حقوى لسانه وأخبتوا إلى ربهم خضعوا له واستكانوا عظمته وذلوا لسلطانه وأنابوا إليه بمحبته وخفوا رجائه وتضرعوا إليه فأولئك الذين جمعوا تلك الصفات أصحاب الجنة هم فيها خالدون لأنهم لم يتركوا من خير مطلبا إلا أدركوا ولا خيرا إلا سبقوا إليه مثل الفريقين فريق الأشقياء وفريق السعداء كالأعمى والأصم هؤلاء الأشقياء والبصير والسميع مثل السعداء هل يستويان مثلا لا يستوون مثلا بل بينهما من الفرق ما لم يأتي ما لا يأتي عليه الوصف أفلا تذكرون الأعمال التي تنفعكم فتفعلونها والأعمال التي تضركم فتتركونها
هل يستويان مثلا هذا استفهام تقريع وتوبيخ أي لا يستوون وهو يتضمن التقريع مع النفي لا شك أن المؤمن لا يمكن أن يكون كالكافر هو ليس كذلك في الدنيا فضلا عن الآخرة نعم
قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين إلى آخر قصته ولقد أرسلنا نوحا لأول المرسلين إلى قوم يدعون إلى الله ونهى عن الشرك فقال إني لكم نذير مبين بينت لكم ما أنذرتكم به أي بيانا زال به الإشكال وأن لا تعبدوا إلا الله وأخلصوا عبادة لله وحده واتركوا كل ما يعبد من دون الله إني لكم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني فقال من الذين كفروا من قومي إشراف الرأساء والردين لدعوة نوح عليه السلام كما جرت العادة الأمثال أنه أول من رد دعوة المرسلين ما نراك إلا بشرا مثلنا وهذا منع من زعمهم عن اتباعه مع أنه في نفس الأمر هو الصواب الذي لا ينبغي غيره لأن البشر يتمكن أن يتلقوا عنه ويراجعوه في كل أمر بخلاف الملائكة وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادون ما نرى اتبعك منا إلا رادوا والسفلة بزعمهم وهم في الحقيقة الأشراف وأهل العقول الذين قادوا للحق ولم يكونوا كالأرض الذين يقال لهم ملأ الذين اتبعوا كل شيطان مريد واتخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقربون إليها ويسجدون لها فترى أذان من هؤلاء وأخس وقولهم بادي الرأي أي إنما اتبعوك من غير تمكين ورؤية بل مجرد ما دعوتهم اتبعوك يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم ولم يعلموا أنه الحق المبين تدعو إليه بداهة العقول بمجرد ما يصلوا إلى الباب يعرفونه ويتحققونه هناك الأمور الخفية التي تحتاج إلى تأمل وفكر طويل وما نرى لكم علينا من فضل إن لستم أفضل منا فننقاد لكم بل نظنكم كاذبين وكذبوا في قولهم هذا فإنهم رأوا من الآيات التي جعل الله مؤيدة لنوح ما يوجب لهم الجزم التام على صدقه ولهذا قالهم نوحا مجاوبا يا قوم أرأيتم كنت على بينة من ربي على يقين وجزم يعني هو الرسول كامل القدوة الذي انقاد له إلا الباب ثم حل في جميع عقل عقول الفحول من الرجال والصادق حقا فإذا قال إني على بينة من ربي فحسبك بهذا القول شهادة له وتصديقا وآتاني رحمة من عنده أوحى إلي وأرسلني ومن علي بالهداية فعميت عليكم خفيت عليكم وبئت إذا قلتم أنلزمكموها أنكرهكم على ما تحققناه وشككتم أنتم فيه وأنتم كارهون حتى حرصتم على رد ما جئت به ليس ذلك ضارنا وليس بقادح من يقيننا فيه ولا قولكم وافتراءكم علينا صاد لنا عما كنا عليه وإنما غايته أن يكون صادا لكم أنتم وموجبا لعدم انقيادكم للحق الذي تزعمون أنه باطل فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية فلا نقدر على إكراهكم على ما أمر الله ولا إلزامكم ما نفرتم عنه ولهذا قال أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم إذا أسألكم عليه أيم على دعوتي إياكم مالا فتستغلون المغرم إن أجري إلا على الله وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء فقالهم أنا بطارد الذين آمنوا ما ينبغي لي ولا يليق بي ذلك بل نتلقاهم بالرحب والإكرام والعزاز والعظام إنهم ملاقو ربهم فمشيهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم ولكني أراكم قوما تجهلون حيث تأمرونني بطرد أولياء الله وابعادهم عني وحيث رددتم الحق لأنهم أتباعه وحيث استدلتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإنه ليس لنا عليكم من فضل.
لا قوله أنلزمكموها وأنتم لها كارهون هذا قاله نوح عليه السلام وهو موجود في شريعتنا قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نعم.
ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم من يمن يمنعني من عذابه فإن طردهم موجب للعذاب وأنك الذي لا يمنع من دون الله مانعنا فلا تذكرون ما هو الأنفع لكم ولستم وتدبرون الأمور ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك لغايتي أني رسول إلى الله إني رسول الله إليكم وبشركم وأنذركم بعد ذلك فليس بيدي من أمر شيء فليست خزائن الله عندي أدبرها أنا وأعطي من فليست خزائن الله عندي أدبرها أنا وأعطي من أشاء وأحرم من أشاء ولا أعلم غيرها أخبركم بسرائركم وباطنكم ولا أقول إني ملك ومعنى أني لا أدعي رتبة ورتبتي ولا منزلة سوى المنزلة التي أنزل الله بها ولا أحكم على الناس بظني ولا أقول الذين تزدري أعينكم والضعفاء المؤمنون الذين يحتقرهم الملأ الذين كفروا لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إن كانوا صادقين في إيمانهم فلهم خير كثير وإن كانوا غير ذلك فحسابهم على الله إني إذن أي إن قلتم لكم شيئا ما تقدم من الظالمين وهذا تأييس من عليه الصلاة والسلام بقومه أن ينبذ فقراء المؤمنين وينقتهم وتقنيع لقومهم بالطرق المقنعة للمنصف فلما رأوه لا ينكف عما كان عليه من دعوته ولم يدركوا منه مطلوبا قالوا يا نوح قد جادلتنا بأكثر فجدالنا فأتنا بما تعدنا من العذاب كنت من الصادقين فما أجهلهم وأضلهم حيث قالوا هذه المقالة نبيهم الناصح فهلا قالوا إن كانوا صادقين يا نوح قد نصحتنا وأشفقت علينا ودعوتنا إلى أمر لم يتبين لنا فنريد منك أن تبينه لنا لن ننقاد لك وإلا فأنت مشكور في نصحك لكان هذا الجواب المنصف الذي قد دعي إلى أمر خفي عليه ولكنه في قولهم كاذبون على نبيهم متجرئون ولم يردوا ما قالوا بعدنا شبهات فضلا عن أن يردوه بحجة ولهذا عدلوا عن جهلهم وظلمهم إلى الاستعجال بالعذاب وتعجيز الله ولهذا جاءهم نوح عليه السلام بقوله إنما يأتيكم به الله وإن شاء إن اختلط حكمته ومشيئته وأن ينزله بكم فعل ذلك وما أنتم معجزين لله وأنا ليس بيدي من الأمر شيء ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أي إن إرادة الله غالبة فإنه إذا أراد أن يغويكم لردكم لردكم الحق فلو حرصت غاية مجهودي ونصحت لكم أتم النصح وهو قد فعل عليه السلام فليس ذلك من أفعل لكم شيئا وهو ربكم يفعل بكم ما يشاء ويحكم بكم ما يريد وإليه ترجعون فيجازيكم بأعمالكم أم يقولون افترى هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح كما كان السياق في قصتهما قومه، وأن المعنى أن قومه يقولون افترى على الله كذبا وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من الله، وأن الله أمره أن يقول قل افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أي كل علي وزر ولا تزر وازرة وزر أخرى. يحتمل أن يكون عائدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه آية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه، لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء. فلما شرع الله تعالى في قصها على رسوله، وكانت من جملة الآيات الدالة على فضل الرسالة، ذكر تكذيب قومه له مع البيان التام، فقال يقولون افتراه أي هذا القرآن، واختلقه محمد من تلقاء نفسه، أي فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها، فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يرحل عنهم لدراسة عن أهل الكتاب، فجاء بهذا الكتاب الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله. فإذا زعموا مع هذا أنه افتراه علم أنهم معاندون، لم يبقى فائدة في حجاجهم، بل اللائق في هذه الحال الإعراض عنهم. ولهذا قال قل إن افتريتم علي إجرامي ذنبي وكذبي وأنا بريء مما تجرمون فلم تستلجون في تكذيبي. وقوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أي قد قسوا، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فلا تحزن ولا تبالهم وبأفعاله، فإن الله قد مقتهم وحق عليهم عذابه الذي لا يرد. واصنع الفلك بأعيننا وحينا بحفظنا وبر أمننا وعلى مرضاتنا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا لا تراجعني في إهلاكهم، فإنهم مغرقون قد حق عليهم القول ونفذ فيهم القدر وامتثل أمر ربه، وجعل يصنع الفلك وكلما مر عليهم ولم يقمه ورأوا ما يصنع سخروا منه، قال إن تسخروا منا الآن فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم، نحن آمنتم وقد علموا ذلك حين حل بهم العقاب، وحتى إذا جاء أمرنا فارت النور أي قدرنا بوقت نزول العذاب مفارة النور، أنزل الله السماء بماء منهم يفجر الأرض كلها عيون حتى التنانير التي هي محل النار في العادة، وأبعد ما يكون عن الماء تفجرت فالتقى الماء على من قد قدر. قلنا لنوح أحمل فيها من كل زوجين اثنين أي من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى لتبقى مادة سائر الأجناس، وأما بقية أصناف الزائدة عن الزوجين فلأن السفينة لا تطيق حملها وأهلك إلا ما سبق عليه القول ما كان كافرا كابنه الذي غرق. ومن آمن والحال أنه ما آمن معه إلا قليل. قال نوح لمن أمره الله أن يحملهم اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، تجري على اسم الله وترسي على اسم الله وتجري بتسخير أمره، إن ربي لغفور رحيم حيث غفرنا ورحمنا ونجانا من القوم الظالمين.
في قوله قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، هذه إشارة واضحة أن الطوفان شمل الأرض كلها، إذ لو كان الطوفان في جهة لما كان في داعي من حمل الأزواج، لأن الأزواج والأصناف موجودة في جهات الأرض، فإذا غرق جهة الجهة الأخرى باقية. فلما قال الله وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين علمنا أن الله أراد أن يغرق الأرض كلها. نعم. ما كان في ناس أصلا حتى يقال ما ذنب الناس، هذا احتمال من الرأس، لم يكن في ذاك الوقت إلا نوح وقومه فقط في الأرض. نعم.
ثم وصف جريانها كأننا نشاهدها، فقال وهي تجري بهم ابن نوح ومن ركب معه في موج كالجبال، والله حافظها وحافظ أهلها. ونادى نوح ابنه لما ركب ليركب معه، وكان ابنه في معزل عنهم حين ركب أي مبتعدا، وأراد منه أن يقرب ليركب، فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما يصيبهم. فقال ابنه مكذبا لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب معه السفينة، سأوي إلى جبل يعصمه من الماء، سأرتقي جبلا يمتنع به من الماء. فقال نوح لا عاصم اليوم إلا من أمر الله إلا من رحمه، فلا يعصم أحدا جبل ولا غيره، ولو تسبب بغاية ما يمكن من أسبابه لما نجا إن لم ينجه الله، وحال بينهم الموج فكان الابن من المغرقين، فلما أغرقهم الله ونجا نوحا ونجا.
يعني في قوله لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، هو قال سآوي إلى جبل، هذه إشارة صريحة أن العقول لا تنجي من عذاب الله، المنجي اتباع المنزل. هو فكر بعقله أن الجبل عالي يكون سبب للنجاة. الواجب على الإنسان أن يعلم أن النجاة ما هو بالعقل، النجاة في اتباع المنزل. نعم.
فلما أغرقهم الله ونجى نوحا ومن بعده وقيل يا أرض ابلعي ماءك الذي خرج منك والذي نزل إليك ابلع الماء الذي على وجهك وعلى السماء واقلعي فامتثلتا أمر الله تعالى فامتلأت الأرض ماءها وقلعت السماء فنضب الماء من الأرض وقضي الأمر بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين واستوت السفينة على الجودي أي أرست على ذلك جبل معروف في أرض الموصل وقيل بعدا قوم الظالمين أي أتبعوا بهلاكهم لعنة وبعدا وسحقا لا يزال معهم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أي وقد قلت لي فاحمل فيها من كل زوجين اثنين ولن تخلف ما وعدتني به لعله عليه الصلاة والسلام حملته الشفقة وأن الله وعده بنجاة أهله ظن أن الوعد لعمومهم من آمن ومن لم يؤمن فلذلك دعا ربه بذلك الدعاء يوم هذا ففوض الأمر لحكمة الله تعالى البالغة.
هو ظن أن الوعد لعمومهم لكن خفي أن ابنه لم يكن من أهله لأن ابنه وزوجته كانا يظهران الإسلام ويبطنان الكفر. نعم.
فقال الله له إنه ليس من أهلك الذي وعدتك به جائب إنه عمل غير صالح هذا الدعاء الذي دعيت به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله فلا تسألني عن ما ليس لك به علم أي ما لا تعلم عاقبته ومآله وهل يكون خيرا أو غير خير إني أعظك أن تكون من الجاهلين إني أعظك وعظا تكون به من الكاملين وتنجو من صفات الجاهلين. فحينئذ ندم نوح والندامة الشديدة على ما صدر منه وقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ولا تخبر لي وترحمني يكون من الخاسرين فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من يكون من الخاسرين. ودل هذا على أن نوح عليه السلام لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربه في نجاة ابنه محرم داخل في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون بل تعارض عنده الأمران وظن دخوله في قوله وأهلك وبعد هذا تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء والمراجعة فيهم.
الذي يظهر والله أعلم أن نوح عليه السلام دعا ابنه فلما غرق قال يا ربي أن ابني من أهلي وأنت وعدتني بنجاته ولم يكن علم بإيماني فقال الله له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الآن تبين لنوح عليه السلام خطأ سؤاله. نعم.
قيل يا نوح بت بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك من الآدمين وغيره من الأزواج التي حملها معه بارك الله في الجميع حتى الملأ وأقطار الأرض ونواحيا وهم سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم أي هذا الإنجاء وليس مانع لنا من أن من كفر بعد ذلك أحلنا به العقاب وإن متع قليلا فسيأخذون بعد ذلك. قال الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعدما قص عليه هذه القصة المنصوصة التي لا يعلم إلا من الله عليه برسالة تلك من بالغي من أوحيها إليك ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا فيقول إنه كان يعلمها فاحمد الله واشكره واصبر على ما أنت عليه من الدين القويم والصراط المستقيم والدعوة الله تعالى إن العاقبة المتقين فالذين يتقون الشرك وسيرى المعاصي فستكون لك العاقبة على قومك كما كانت لنوح على قومه وإلى عاد أخاهم هودا إلى آخر قصته وأرسلنا إلى عاد وهم القبيلة المعروفة بالأحقاد من أرض يمن أخاهم بالنسب هودا ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه فقال لهم اعبدوا الله ما لكم إلا إن غير نعمة الله أفطروا ليأمرهم بعبادة الله وحده ونهاهم عما هم عليه من عبادة غير الله يخبرهم أنه قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم لذلك ووضح لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه ثم ذكر عدم المانع لهم من الجهاد فقال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه فتقول هذا يريد أن يأخذ أموالنا وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانا لأجر إلا على الله الذي فطرني فلا تعقلوا ما أدعوكم إليه وأنه موجب لقبوله منتفي المانع عن رده ويا قوم استغفروا ربكم عما مضى منكم وثم توبوا إليه فيما تستقبلون بالتوبة النصوحة والإنابة إلى الله تعالى فإنكم إذا فعلتم ذلك يستجب عليكم بدرا من كثرة الأمطار التي تخضب بها الأرض ويكثر خيرها ويزدكم قوة إلى قوتكم فإنهم كانوا من أقوى الناس ولهذا قالوا من أشد منا قوة فوعدهم فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم إذا تولوا عنه أي عن ربكم مجرمين أي مستكبرين عن عبادته متجرئين على محارمه فقالوا رادين لقوله يهود ما جئتنا بينة إن كان قصدهم بينة التي يقترحونها فهذه غير لازمة للحق بل لازم أن يأتي بالنبي بآية تدل على صحة ما جاء به وإن كان قصدهم أنه لم يأتي بينة تشهد لما قاله الصحابة قد كذبوا في ذلك فإنه قد جاء نبي فإنه ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله على يديه ملائكة ما يمن على مثل البشر ولو لم يكن له آية إلا دعوته إياهم لإخلاص الدين لا يحد ولا شريك له ولو لكل عمل صالح خلق جميع ونهي عن كل خلق جميع من الشرك بالله والفواحش والظلم وأنواع المنكرات مع ما هو مجتمع عليه يهود عليه السلام من الصفات التي لا تكون إلا بخيار الخلق وأصدقهم لكفى بها آيات وأدلة على صدقه بل أهل العقول أولى الباب يرون أن هذه القصة أكبر من مجرد الخوارق التي يراها بعض الناس هي المعجزات فقط.
نعم، جمع من أهل العلم يرى أن صفات الأنبياء وما يدعون إليه وشرائعهم التي يأتون بها هي في نفسها أعظم من خوارق العادات، أعظم من المعجزات. لمن؟ للعقلاء. نعم.
ومن آياته وبينات الدالة على صدقه أنه شخص واحد ليس له أنصار ولا عوان ويصرخ في قومه من أديهم ويعجزهم ويقول لهم إني توكلت على الله ربي وربكم إني أشهد الله وأشهد أن نبي مما تجرمون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تظنوا هم أعداء الذين لهم السطوة والغلبة ويريدون إطفاء ما معهم من النور بأي طريق ومكث وهو غير مكترث منهم ولا مبال بهم وهم عاجزون لا يقدرون أن ينالوه بشيء من السوء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وقولوا ما نحن بتارك آلهتنا عن قولك إلا نشرك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة بزعمهم وما نحن لك مؤمنين وهذا تئيس منهم لنبيهم هود عليه السلام في إيمانهم أنهم لا يزالون في كفرهم إن نقول فيك إن اعترك بعض آلهتنا بسوء إصابك بخبال وجنون فصرت تهتدي بما لا يعقل فسبحان من طبع على قلوب الظالمين كيف جعل أصدق الخلق الذي جاء بحق الحق بهذه المرتبة التي يستحق العاقل التي يستحي العاقل من حكايته عنهم لولا أن الله حكى عنهم ولهذا بين هود عليه الصلاة والسلام أنه واثق غاية الوثوق أنه لا يصيب منهم ولا من آلهته مذن فقال إني أشهد الله وأشهد أني بريء ما تشركون من دوني فكيدون يطلبوا لي الضرر كلكم بكل طريقة تتمكنون بها مني ثم لا تنظروني لا تمهلوني إني توكلت على الله اعتمدت بأمري كلي على الله ربي وربكم وخالق الجميع ودبرنا وإياكم ولربانا وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ولا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه فلو اجتمعتم جميعا على إيقاعي والله لم يسلطكم علي لم تقدروا على ذلك فإن سلطكم لحكمة أرادها إن ربي على كل صراط مستقيم أي على عدل وقصد وحكمة وحمد في قضائه وقدره وفي شرعه وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه لا تخرج فعلوا عن الصراط المستقيم الذي يحمد ويثنى عليه بها فإن تولوا عما دعوتكم إليه فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فلا يبقى علي تبعة من شأنكم ويستخلف ربي قوم غيركم يقومون بعبادتي ولا يشركون به شيئا ولا يضرونه شيئا فإن أضركم إنما يعود إليكم فالله لا تضر معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين من عمل صالحا فينسي من أساء فعليه إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا عذابنا بإرسال الريح العقيم التي ما تضر من شيء فهي جعلته كالرميم نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ أي عظيم شديد أحله الله بعاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وتلك عاد الذين أوقع الله بهم وأوقع بظلم منهم لأنهم جحدوا بآيات ربهم ولهذا قالوا لهود ما جئتنا بينة فتبين بهذا أنهم متيقنون لدعوته وإنما عاندوا وجحدوا وعصوا رسله لأن من عصى رسولا فقد عصى جميع المرسلين لأن دعوتهم واحدة واتبعوا أمر كل جبار متسلط على عباد الله بجبروت عنيد معاند لآية الله فصنعوا كل ناصح ومشفق عليهم واتبعوا كل غاش لمن يريد إهلاكهم ولا جرم أهلكهم الله وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة فكل وقت وجيل ألا ولأبناء ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة ذكر يذكرون به وذم يلحقهم ويوم القيامة لهم أيضا لعنتهم. ألا إن عادا كفروا ربهم أي جحدوا خلقهم ورزقهم ورباهم أي جحدوا من خلقهم ورزقهم ورباهم. ألا بعدا لعاد قوم هود أي بعدا أبعدهم الله عن كل خير وقربهم من كل شر.
هنا مكتوب أنبائهم هي إنبائهم أو أنبائهم يعني أخبارهم. عندك الهمزة مفتوحة؟
مفتوحة شاء الله.
أي نعم ماشي معنى مستقيم. نعم
صلى الله عليه. وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى آخر قصتهم أي وأرسلنا إلى ثمود هم عاد الثانية المعروفون الذين يسكنون الحجر وادي القرى أخاهم بالنسب صالح عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده فقال يا قوم اعبدوا الله ويوحدوه وأخلصوا له الدين ما لكم من الله غير لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض وهو أنشأكم من الأرض خلقكم فيها واستقى فقال واستعمركم فيها يستخلفكم فيها وأنعم عليكم من نعم الظاهرة والباطنة ومكانكم في الأرض تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك فلا تشركوا به في عبادته فاستغفروه مما صدر منكم من الكفر والشرك والمعاصي واقلعوا عنها ثم توبوا إليه أي وارجعوا إليه بالتوبة النصوح وإلى الإنابة فإن ربي قريب مجيب أي قريب من دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة يجيب بإعطائه سؤاله وقبول عبادته وإثباته عليها وقبول عبادته وإثابته عليها أجل الثواب. واعلم أن قربه تعالى نوعان عام خاص والقرب العام قربه بعلمه من جميع الخلق والمذكور في قوله تعالى والأقرب إليه من حبل الوريد والقرب الخاص قربه من عابدي وسائلي ومحبيه وهو المذكور في قوله فاسجد واقترب وفي هذه الآية وفي قوله أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وهذا النوع قرب يقتضي إلطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم ولهذا يقرن باسمه القريب اسم المجيب. فلما أمرهم نبيهم صالح عليه السلام رغبهم في الإخلاص لله وحده وردوا عليه دعوته وقابلوه أثناء المقابلة وقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أي قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع. وهذه شاعة منهم لأبيهم صالحين أنه ما زال معروف بكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وأنه من خيار قومه ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافقه وأن فاسد قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كاملا والآن أخلفت ظننا فيك وصلت بحالة لا يرضى منك خير وذنبه ما قالوا عنه وهو قولهم أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح صالح كيف قدح في عقولهم عقول آبائهم الضالين وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئا من الأحجار والأشجار ونحن أمرهم بإخلاص الدين بالله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم تترى وإحسانه عليهم دائما ينزل الذي ما بهم من نعمة إلا منه ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو إننا لا في شك ما تدعونا إليه مريبا ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه شكا مؤثرا في قلوبنا الضيب وبزعمهم أنهم لو علموا صحة ما دعوهم إليه لاتبعوهم كذبتهم في ذلك. ولهذا بين كذبهم في قوله قال يا قوم رأيتم كنت على بينة من ربي إبراهيم ويقيني وآتاني منه رحمة أي من علي برسالته وحي أي أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعون إليه ويصرني من الله عصيته فتزيدون لغير تخسير غير خسار وتباب وضرر. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية لها شرب من البئر يوما ثم يشربون كلهم من ضرعها ولهم شرب يوم معلوم فذروا أداكم في أرض الله ليسق عليكم من مونتها وعلفها شيء ولا تمسوها بسوء بعقل فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقالوا صالح تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكتوب لا بد من وقوعه. فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ نجيناهم من العذاب الخزي الفضيحة إن ربك القوي العزيز ومن قوته وعزته أن أهلك لهم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم وأخذت الذين ظلموا الصيحة وقطعت قلوبهم وأصبحوا في ديارهم جاثمين خامنين لا حراك لهم كأن لم يروا فيها أي كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمتعوا في ديارهم ولا أنسوا بها ولا تنعموا بها يوم من الدهر ولا تنعم بها يوم الدهر قد فارقهم النعيم وتناولهم العذاب السرمدي الذي لا ينقطع الذي كانه لم يزل. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا أي جحدوه بعد أن جاءتهم الآيات المبصرة. ألا بعدا لثمود ما أشقاهم وأذلهم نستجير بالله من عذاب الدنيا وخزيها.
آمين.
قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بشرى لا خصت ولقد جاءت رسلنا بالملائكة كرام رسولنا إبراهيم الخليل بالبشرى أي بشارة بالولد حين أرسله الله إلى أكثر من لوط وأمرهم أن يمروا على إبراهيم فيبشروا بإسحاق. ولما دخلوا عليه قالوا سلام قال السلام أي سلموا عليه ورد عليهم السلام. في هذا مشروعية السلام أنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام وأن السلام قبل الكلام وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجد ورده بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية. فما لبث إبراهيم لما دخلوا عليه أن جاء بعجل حنين أي بادر لبيته فاستحضر لأضيافه عجلا مستويا عجلا مشويا على الرضي في سمينا فقربه إليهم فقال ألا تأكلون. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي إلى تلك الضيافة نكرهم وأوجس من خيفة وظن أنهم أتوا بشر ومكروه وذلك قبل أن يعرف أمرهم. فقالوا لا تغب إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي إنا رسول الله أرسلنا الله إلى أهلاك قوم لوط
يعني خاف لعابكم سال يعني جاء بعجل حنيذ يعني مشوي على الحجر اللي يسمونه مضبي ولا لا؟ نعم أهل اليمن يعرفونها يحطون اللحم على الحجارة المحمية. نعم.
قال وظن أنهم أتوا بشر ومكروه وذلك قبل أن يعرف أمرهم. فقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط إنا رسل الله أرسل الله إليك قوم لوط. وامرأة إبراهيم قائمة تخدم أضيافه فضحكت حين سمعت بحاله وما أرسلوا به تعجبا فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فتعجبت من ذلك وقالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا فهذا لمن يعلم من وجود الولد إن هذا لشيء عجيب. قال وتعجبين من أمر الله فإن أمره لا عجب فيه لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء فلا يستغرب على قدرته شيء وخصوصا بما يدبر ويمضي إلى أهل هذا البيت المبارك رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل البيت أي لا تزال رحمته وإحسانه وبركاته وهي زيادة الخير وإحسانه وحلول الخير الإلهي على العبد عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد حميد الصفات لأن صفاته وصفاته كمال حميد الأفعال لأن أفعاله وإحسان وجود وبر وحكمة وعدل ونصر مجيد والمجد وأعظم صفاته وسعتها فله صفات كمال وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها. فلما ذهب عن إبراهيم الرعب الذي أصابه من خيفة أضيافه وجاءت البشرى بالولد التفت حينئذ إلى مجالس رسل بإهلاك قوم لوط وقال لهم إن فيها لوطا قالوا نحن نعلم فيها سنحن لننجينه وأهله إلا امرأته إن إبراهيم لحليم أي ذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب عند الجاهل الجاهلين أواه أي متضرع إلى الله من جميع أوقات المنيمين أي رجاع إلى الله ومعرفته ومحبته والإقبال عليه والعراض عما سواه فلذلك كانوا يجادلوا عمن حتم الله بهلاكهم. فقيل له إبراهيم أعرض عن هذا الجدال إنه قد جاء أمر ربك بهلاكهم وإنما أتيهم عذاب غير مردود فلا فائدة في ذلك الجدال. ولما جاءت رسلنا الملائكة الذين صدروا من إبراهيم لما أتوا لوطا سيئ بهم أي شق عليهم مجيئهم وضاق بهم ذرعا أي شديد الحرج لأنه علم أن قومه لا يتركونهم لأنهم صور شباب من جرد مرد في غاية الكمال والجمال ولهذا وقع ما خطر ببالي فجاءوا قوم يرعون أي يصرعون ويبادرون يريدون أن يضيفوا بالعيشة التي كانوا يعملونها ولهذا قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات بعيشة التي ما سبقوا بها من أحد من العالمين. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم من أضيافي وهذا كما عرض سليمان على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه لاستخراج الحق ولعلمه أن بناتهم ممتنع منالهن ولا حق لهم فيهن والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة الكبرى فاتقوا الله ولا تغزون في ضيفي أي إما أن تراعوا تقوى الله وإما أن تراعوني في ضيفي ولا تخزوني عندهم أليس منكم رجل رشيد فينهاكم ويدركم وهذا دليل على مروجهم وانحلالهم من الخير والمروة.
هذا من حسن استدلال لوط عليه السلام قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إذا كان البنات وهم محل الزواج أنتم لا تستطيعون الوصول إليهم إلا بالعقد والإجاب والقبول والزواج، فكيف تريدون أضيافي وهذا ليس محل الوطء أصلا؟ نعم.
قالوا له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، لا نريد إلا الرجال ولا لنا رغبة في النساء. فتتغلق لوط عليه السلام قال وأن لي بك قوة أو إلى ركن شديد كقبيلة مانعة لنا منعتكم، وهذا بحسب الأسباب المحسوسة، وإلا فإنه يأوي إلى أقوى الأركان والله الذي لا يقوم لقوتي أحد.
ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله لوطا ما بعث الله بعده نبيا إلا في قوم ورهط. نعم.
ولهذا لما بلغ الأمر انتهى واشتد الكرب قالوا له إن أرسل ربك يخبره بحالهم ليطمئن قلبه لن يصل إليك بسوء. ثم قال جبريل بجناحيه فطمس عينا فانطلقوا يتوعدون لوطا مجيء الصبح. وأمر الملائكة لوطا أن يسري بأهله بقطع من الليل بجانب منه قبل الفجر بكثير ليتمكنوا من البعد عن قريتهم، ولا يلتفت بكم أحد عبادا بالخروج، وليكم همكم النجاء، ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم إلا امرأته إنه مصيبة من أعظم ما أصابهم، لأنها تشارك قومها في الإثم. فتدلهم على ضيف لوط إذا نزل به ضيافا إن موعده الصبح. فكان لوطا استعجل ذلك، فقيل له أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا بنزول العذاب وإحنا فيهم جعلنا ديارهم عليها سافلها قلبناها عليهم وامطرنا عليهم حجارة من سجيل أي من حجارة النار شديدة الحرارة منضود متتابعة تتبع من شذ عن القرية مسومة عند ربك معلمة عليها علامة العذاب والغضب وهم هي من الظالمين الذين يشابهون الفعل قوم لوط ببعيد فليحذر العباد أن يفعلوا كفعلهم لئلا يصيبهم ما أصابهم.
أحسنت بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ غلام. وما هي من الظالمين ببعيد، وهؤلاء الذين يترجلون من النساء أو الذين يلبسون من الرجال يلبسون النباس النساء اللي يسمونهم الجنس الثالث، وما هي من الظالمين ببعيد؟ نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين. نعم.
بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وقوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى آخر القصة، أي وأرسلنا إلى مدين القبيلة المعروفة الذين يسكنون مدين في أدنى فلسطين أخاهم في النسب شعيبا لأنهم يعرفونه ويتمكنون من الأخذ عنه. فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يخلصوا له العبادة، فإنهم كانوا يشركون به وكانوا مع شركهم ينقصون المكيال والميزان. ولهذا نهاهم عن ذلك فقال ولا تنقصوا المكيال والميزان بل أوفوا الكيل والميزان بالقسط إني أراكم بخير أي بنعمة كثيرة وصحة وكثرة أموال وبنين، فاشكروا الله على ما أعطاكم ولا تكفروا بنعمة الله بيزيل فيزيل عنكم، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أي عذابا يحيط بكم ولا يبقي منكم باقية. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط أي بالعدل الذي ترضون أن تعطوه ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوا من أشياء الناس فتسرقوها بأخذها بنقص المكيال والميزان، ولا تعثوا في الأرض مفسدين فإن الاستمرار على المعاصي يفسد الأديان والعقائد والدين والدنيا ويهلك الحرث والنسل. بقية الله خير لكم أن يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير وما هو لكم، فلا تطمعوا في أمر لكم عدو غنية وضار لكم جدا إن كنتم مؤمنين، فاعملوا بمقتضى الإيمان وما أنا عليكم بحفيظ أي لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليها، وإنما الذي يحفظها الله تعالى، وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت به. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أي قالوا ذلك على وجه التهكم بنبيهم والاستبعاد لإجابتهم له، ومعنى كلامهم أنه لا موجب لنهيك لنا إلا أنك تصلي لله وتتعبد له، أفإن كنت كذلك فيجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا، لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك، فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟ وكذلك لا يجب قولك لنا أن نفعل في أموالنا ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيها، بل لا نزال نفعل فيها ما نشاء شئنا لأنها أموالنا فليس لك بها تصرف. ولهذا قالوا في تهكمهم إنك أنت الحليم الرشيد، أي أنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلق، والرشد لك سجية، فلا يصدر عنك إلا رشد، ولا تأمر إلا برشد، وتنهى إلا عن غي، أي ليس الأمر كذلك. وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين بالسفه والغواي، أي أن المعنى كيف تكون أنت الحليم الرشيد وآباؤنا هم السفهاء الغاوين. وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم أن الأمر بعكسه ليس كما ظنوا، بل الأمر كما قالوا إن صلاته تأمر أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم الضالون، وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله، ومن منع حقوق عباد الله أو سرقتها بالمكاييل والموازين وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد. قال لهم شعيب: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي يقين وطمأنينة بصحة ما جئت به ورزقني منه رزقا حسنا، يعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني، وأنا لا أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، فلست أريد أن أكمل عن البخس بالمكيال والميزان، ولو أفعله أنا حتى تتطرق إلي التهمة في ذلك، بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم، وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتي. ولما كان هذا فيه نوع تزكية لنفس دفع هذا من قوله: وما توفيقي إلا بالله، أي وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشر إلا بالله، لا بحولي ولا بقوتي، عليه توكلت، أي اعتمدت في أموري ووثقت في كفايته، وإليه أنيب في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات، وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرة. وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد، وهما الاستعانة بربي والإنابة إليه، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال: إياك نعبد وإياك نستعين. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لتحملنكم مخالفتي ومشاقتي، أن يصيبكم من العقوبات مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، لا في الدار ولا في الزمان. واستغفروا ربكم عما اقترفتم من الذنوب، ثم توبوا إليه فيما يستقبل من أعمالكم بتوبة نصيح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته، إن ربي رحيم ودود، لمن تاب وأناب يرحمه فيغفر له ويتقبل توبته ويحبه. ومعنى الودود من أسمائه تعالى أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، فهو فعول بمعنى فاعل ومعنى مفعول.
وهذا من بلاغة القرآن، أن تأتي الصيغة الواحدة وتحتمل المعنيين، لأنه لما قال ودود فعول تحتمل فاعل وتحتمل مفعول، والله عز وجل ودود بمعنى وادد، وودود بمعنى مودود محبوب. نعم.
قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، أي تضجروا من نصائحي ومواعظي لهم، فقالوا: ما نفقه كثيرا مما تقول، وذلك لبغضهم لما يقول ونفرتهم عنه، وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي في نفسك لست من الكبار والرؤساء، بل من المستضعفين، ولولا رهطك أي جماعتك وقبيلتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز، أي ليس لك قدر في صدورنا ولا احترام في أنفسنا، وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك. قال لهم مترققا لهم: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، أي كيف تراعونني لأجل رهطي ولا تراعونني لله، فصار رهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموا وراءكم ظهري، أي نبتتم أمر الله وراءكم ظهري، ولم تبالوا به ولا خفتم منه، إن ربي بما تعملون محيط، لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة من الأرض ولا في السماء، فسيجازيكم على ما عملتم ثم الجزاء. ولما أعيوه وعجز عنهم قال: يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على حالتكم ودينكم، إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل علي عذاب مقيم، أم أنتم وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب، وارتقبوا ما يحل بكم، إني معكم رقيب، ما يحل بكم ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين لا تسمع لهم صوتا ولا ترى منهم حركة كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم ما قاموا في ديارهم ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب ألا بعدا لمدين إذا أهلك الله أخزاها كما بعد الثمود أي قد اشتركت هاتان القبيلتان في السحق والبعد الهلاك وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير منها أن الكفار كان كما يعاقبون يخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائعه وفروعه لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان وجعل الوعيد مرتبا على متموع ذلك ومنها أن نقص المكيال والميزان من سائر الذنوب من كبائر الذنوب وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك وأن ذلك من سرقة أموال الناس وإذا كان سرقة في المكائن والموازين موجبة للوعيد فسرقتهم على وجه القهر والغلبة من باب أولى وأحرى ومن أن الجزاء من جنس العمل فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله عوقب بنقيض ذلك وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقوله إني أراكم بخير أي فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم ومنها أن على العبد أن يقنع بما أتاه الله ويقنع بالحلال والعن الحرام وبالمكاسب المباحة يعني المكاسب المحرمة أن ذلك خير له لقوله بقية الله خير لكم ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس بالتكالب على الأسباب المحرمة من المحق وضد البركة ومنها أن ذلك من لوازم الإيمان وأثاره فإنه رتب العمل به على وجود الأيمان فدل على أنه إذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقص أو معدوم ومنها أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء ومنها أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين وأنها من أفضل الأعمال حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي ميزان للإيمان وشرائعه فبإقامتها تكمل أحوال العبد وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية ومنها أن المال الذي يرزقه الله الإنسان وإن كان الله قد خوله إياه فليس له أن يصنع فيه ما يشاء فإنه أمانة عنده وعليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع من المكاسب التي حرم الله ورسوله لا كما يزعم الكفار ومن أشبههم أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون سواء وافق حكم الله أو خالفه ومنها أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره وأول منتهي عما ينهى غيره عنه كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ومن أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان فيأتون بتحصيل المصالح تكملها أو بتحصيل ما يقدر عليه منها وبدفع المفاسد تقليدها ويراعون المصالح العامة المصالح الخاصة وحقيقة المصلحة وهي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوماً ولا مذموماً في عدم فعله ما لا يقدر عليه فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه ومنها أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين بل يزال مستعيناً بربه متوكلاً عليه سائلا له التوفيق وإذا حصل شيء من التوفيق فلينسب لموليه ومسديه ولا يعجب بنفسه لقوله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ومنها الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم أنه ينبغي أن تذكر القصص والتي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند ترغيب الحث على التقوى ومنها أن التائب من الذنب كما يسمع له عن ذنبه ويعفى عنه فإن الله تعالى يحبه ويوده ولا عبرة بقول من يقول التائب إذا تاب فحسب أن يغفر له ويعود عليه العفو وأما عود الود والحب فإنه لا يعود فإن الله قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها وربما دفع عنهم بسبب قبلتهم وأهل أوطانهم كفارا كما دفع الله عن شعيب ورجم قومه من سبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلم لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان، فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية، تحرص على عبادتها وجعلهم عملة وخدما لهم نعم إن أمكن أن تكون الدولة المسلمين وهم الحكام فهو المتعين، لكن لعدم إمكانية هذه المرتبة، فالمرتبة التي فيها دفع وإنقاذ للدين والدنيا مقدمة، والله أعلم.
وقد عمل يوسف عليه السلام في مملكة فرعون، وهذا لا يمنع منه ما دام يقدر، الإنسان مكلف بما يقدر عليه. نعم.
وقوله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى آخر القصة، يقول تعالى لقد أرسلنا موسى ابن عمران بآياتنا الدالة على صدق ما جاء به كالعصا والذي ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام، وسلطان مبين حجة ظاهرة بينة ظهرت ظهور الشمس إلى فرعون بني أشراف قومي لأنهم المتبعون لأنهم المتبوعون وغيرهم تبع لهم، فلم ينقادوا لما مع موسى من الآيات التي أراهم إياها كما تقدم بسطها في سورة الأعراف، ولكنهم اتبعوا أمر فرعون ما أمر فرعون برشيد، بل هو ضال غاو لا يأمر إلا بما هو ضرر محض، لا جرم لما اتبعوا قوم أرداهم وأهلكم يقدموا قوما يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، واتبعوا في هذه أي في الدنيا لعنة ويوم القيامة أن يلعنهم الله ملائكته الناس أجمعون في الدنيا والآخرة، بئس الرفد المرفود أي بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة.
الرفد هو الشيء الذي يأتي بعد شيء، هذا يسمى رفدا. نعم.
ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم قال الله تعالى لرسوله ذلك من أنباء القرى نقص عليك لتنذر به ويكون آية على رسالتك موعظة وذكرى للمؤمنين، منها قائم لم يرتب البقية منها آثار ديان ما يدل عليهم، ومنها حصيد قد تهدمت مساكنهم واضمحلت منازلهم فلم يبق لها آثار، وما ظلمناهم بأخذهم بأنواع العقوبات ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والعناد، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وهكذا كل من التجأ إلى غير الله لم يرفعه ذلك عند نزول الشدائد، وما زادوا غير تتبيب أي خسار ودمار بالضد مما خطر ببالهم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أن يقسمهم بالعذاب ويبيدهم ولا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله من شيء، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، الآيات إن في ذلك المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوبات لآية لإن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إلى عبرة ودليلا على أن أهل الظلم والإجرام ليس لهم عقوبة العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية، ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة فقال ذلك يوم مجموع له الناس أي جمعوا لأجل ذلك اليوم للمجازاة وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وهذا العظيم ما به يعرفونه حق المعرفة، وذلك يوم مشهود يشهد الله وملائكته وجميع المخلوقين، وما نؤخره أي اتيان يوم القيامة إلا لأجل معدود، إذا انقضى أجل الدنيا ما قدر الله فيها من الخلق، فحينئذ ينقل من الدار الأخرى ويجري عليهم أحكامه الجزائية كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه الشرعية، يوم يأتي ذلك اليوم يجتمع الخلق لا تكلم نفس إلا بإذنه، حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يشفعون إلا بإذنه، فمنهم أي الخلق شقي وسعيد، والأشقياء هم الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وعصوا أمره والسعداء هم المؤمنون المتقون، وأما جزاؤهم فأما الذين شقوا أي حصلت لهم الشقاوة والخزي والفضيحة ففي النار منغمسون في عذابها مشتد عليهم عقابها، لهم فيها من شدة ما هم فيه زفير وشهيق وهو أشنع الأصوات وأقبحها، خالدين فيها في النار التي هذا عذابها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أي خالدين فيها أبدا إلا المدة التي شاء الله أن لا يكون فيها، وذلك قبل دخولها كما قاله جمهور المفسرين. فالاستثناء على درجة إلى ما قبل دخولها فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها. وإن إن ربك فعال لما يريد، فكل ما أراد فعله واقتضته حكمته فعله تبارك وتعالى، ولا يرده أحد عن مراده. وأما الذين سعدوا حصلت لهم السعادة والفلاح والفوز ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ثم أكد ذلك بقوله عطاء غير مجذوذ، أي ما أعطاه الله من النعيم المقيم واللذة العالية بأنه دائم مستمر غير منقطع بوقت من الأوقات. نسأل الله الكريم من فضله.
آمين. هذا أحد الأقوال في الاستثناء، إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقال في حق الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فأحد الأقوال ما ذكره الشيخ، إلا ما شاء ربك المدة التي قبل الدخول، ولكن الأرجح هو قول جمهور المفسرين، أي خالدين فيها أي في النار ما دامت السماوات سماء النار وأرض النار. وفي حق الجنة قال خالدين فيها ما دامت السماوات أي سماء الجنة، والأرض يعني أرض الجنة، إلا ما شاء ربك ليؤكد أن بقاء النار والجنة ليست لذاتيهما وإنما لمشيئة الله البقاء لهما، حتى لا يظن ظان أن هناك مخلوق مع الله له حق الدوام بنفسه، فليس هناك شيء له حق الدوام بنفسه إلا الله تبارك وتعالى. حتى الجنة والنار دوامهما بمشيئة الله، هذه هي الفائدة، وهذا الذي اختاره شيخنا أبو زكريا رحمه الله تعالى. نعم.
وقوله فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، يقول الآية يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء المشركون، أي لا تشك في حالهم وأنما هم عليه باطل، فليس لهم دليل شرعي ولا عقل، وإنما دليلهم شبهتهم أنهم يعبدون كما يعبد آباؤهم من قبل. ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهة فضلا عن أن يكون دليلا، لأن أقوال ما هذا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بها، خصوصا مثل هؤلاء الضالين الذين كثر خطهم وفساد أقوالهم في أصول الدين، فإن أقوالهم يتفقوا عليها فإنها خطأ وضلال، وإنا لموفون نصيبهم غير منقوص، أي لا بد أن ينالوا نصيبهم من الدنيا مما كتب لهم، وإن كثر ذلك النصيب أوراق في عينك فإنه لا يدل على صلاح حال، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح إلا من يحب. والحاصل أنه لا يغتر باتفاق الضالين على قوم الضالين من آبائهم الأقدمين ولا على من خولهم الله وآتاهم من الدنيا. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه الآيات، يخبر تعالى أنه آتى موسى الكتاب الذي هو التوراة الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه والاجتماع، ولكن مع هذا فإن المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلافا أضر بعقائدهم وجاءوا بجامعتهم الدينية. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخيرهم وعدم معادلتهم بالعذاب لقضي بينهم بحال العقوبة بالظالم، ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن أخر القضاء بينهم إلى يوم القيامة وبقوا في شك مريب. وإذا كانت هذه حال مع كتاب فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير مستغرب مع من طائفة اليهود أن لا يؤمنوا به وأن يكونوا في شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، أي لا بد أن يقضي الله بينهم يوم القيامة بحكمه العدل فيجازي كلا بما يستحق، وإنه بما يعملون من خير وشر خبير، فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم دقيقها وجليلها. ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم واختراقهم أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين يستقيموا كما أمروا فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغ عن ذلك يمنة ولا يسر، ويدوم على ذلك ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حد الله لهم من الاستقامة. وقوله إنه بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها، ففيه ترغيب لسلوكهم الاستقامة ترغيب من ضدها. ولهذا حذرهم عن الميل إلى من تعدى الاستقامة قال: ولا تركنوا أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا، فإنكم إذا ملتم إليهم وافقتموهم على ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظلم فتمسكم النار فأنتم ذلك ما لكم من دون الله من أولياء يمنعونكم من عذاب الله ولا يحصنونكم شيئا من ثواب الله ثم لا تنصرون أي لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم. ففي هذه الآية تحذير من الركون إلى كل ظالم، والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقة على ذلك ورضا بما هو عليه من الظلم. وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة وكيف حال الظلمة بأنفسهم، نسأل الله العافية من الظلم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآيتين يأمر تعالى بإقامة الصلاة كافة طرفي النهار أي أولا وآخرا، ويدخل في هذا صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر، وزلفا من الليل ويدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء وتناول ذلك قيام الليل، فإنهما مما تزلف العبد وتقربه إلى الله تعالى. إن الحسنات يذهبن السيئات أي فهذه الصلوات الخمس وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات، وهي مع أنها حسنات تقرب إلى الله وتجب الثواب فإنها تذهب سيئات دمعها، والمراد بذلك الصغائر كما قيدتها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، بل كما قيدتها الآية التي في سورة النساء ويقوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ذلك لعل الإشارة لكل ما تقدم من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم وعدم مجاوزته وتعديه وعدم الركون إلى الذين ظلموا والأمر بإقامة الصلاة، وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات الجميع ذكرى للذاكرين يفهمون بها ما أمرهم الله به وينهاهم يفهمون بها ما أمرهم الله به ونهاهم ويمتثلون لتلك الأمور الحسنة المثمرة للخيرات الدافعة للشرور والسيئات. ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها، ولهذا قال: واصبر أي احبس نفسك على طاعة الله وعن معصيته وإلزامها لذلك واستمر ولا تضجر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بل يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. وفي هذا ترغيب عظيم للزوم الصبر بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله كلما ونت وفترت. فلولا كان من القرون من قبلكم من بقية ينهون عن الفساد الآية لما ذكر الله تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسل أن أكثرهم منحرفون عن أهل الكتاب لذلك، وذلك كله يقضي على الإدلال بالذهاب والاضمحلال. ذكر أنه لولا أنه جعل بالقرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والردى فحصل من نفعهم وأبقيت به الأديان، ولكنهم قليلون جدا، وغاية الأمر أنهم ندوا باتباعهم المصير وقيامهم بما قاموا به من دينهم، ويكو بكون حجة لا يجرى على أيديهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولكن اتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه أي اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف ولم يبغوا به بدا، وكانوا مجرمين أي ظالمين باتباعهم وما أترفوا فيه، فلذلك حق عليهم العقاب واستأصلهم العذاب. وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد الناس، قائمون بدين الله، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون من العمى، وهذه الحالة الأعلى حالة يرام فيها الراغبون، وصاحبها يكون إماما بالدين إذا جعل عمله خالصا لرب العالمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أي وما كان الله ليهلك القرى بظلم منهن لهم والحال أنهم مصلحون أي مقيمون على الصلاح مستمرون عليه، فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله. ويحتمل أن المعنى ما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم فإن الله يعفو عنهم ويمحو ما تقدم من ظلمهم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة الآيتين يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الدين الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء، ولكنه اقتضت حكمته أن لا يزالون مختلفين مخالفين الصراط المستقيم متبعين السبل الموصلة إلى النار، كل يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره، كل يرى الحق بما قاله والضلال في قول غيره إلا من رحم ربك. فهداه من العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليه. فهؤلاء سبقتهم سابقة السعادة وتداركتهم العناية ربنا والتوفيق لله. وأما من عداهم فهم مكذولون موكونون إلى أنفسهم. وقوله ولذلك خلقهم أي اقتضت حكمة أنه خلقهم ليكون من هم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة. يتبين للعباد عدله وحكمته وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر وليقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. ولأنه تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا بد أن ييسر للنار أهلا يعملون بأعمالها الموصلة إليها. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الآيات لما ذكر بهذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر ذكر الحكمة بذكر ذلك فقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك في قلبك يطمئن ويثبت ويثبت ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فإن النفوس تأنس بالاقتداء وتنشق على الأعمال وتريد المنافسة لغيرها ويتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة ما قام به. وجاءك في هذه السورة الحق اليقين فلا شك فيه بوجه من الوجوه. فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر فضائل النفوس وموعظة وذكرى للمؤمنين يتعظون به فيرتدعون عن الأمور المكروهة ويتذكرون الأمور المحبوبة لله يفعلونها.
من أعظم المثبتات قراءة قصص الأنبياء، فهذه تثبت الإنسان على العبادة والعلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وأما من ليس من أهل الإيمان فلا تنفعه المواعظ وأنواع التذكير. لهذا قال وقل للذين لا يؤمنون بعدما قامت عليهم الآية واعملوا على مكانتكم من حالتكم التي أنتم عليها إنا عاملون على ما كنا عليه وانتظروا ما يحل بنا وإنا منتظرون ما يحل بكم. وقد فصل الله بين الفريقين وأرى عباده النصرة وأرى عباده نصره لعباده المؤمنين وقمعه لأعداء الله المكذبين. لله غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما من الخفايا والأمور الغيبية. إليه يرجع الأمر كله من الأعمال والعمال فيميز الخبيث من الطيب. فاعبد وتوكل عليه أي قم بعبادته وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه وتوكل على الله في ذلك. وما ربك بغافل عما تعملون من الخير والشر بل قد أحاط علمه بذلك وجرى به قلمه وسيجري عليه حكمه وجزاؤه. تم تفسير سورة هود. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وسلم. تفسير سورة
هود. كان الفراغ من هذا المجلد كان عام 47 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1347 هجرية. والآن نبدأ بالمجلد الرابع. نعم.
قال رحمه الله تفسير سورة يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام هي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. الآيات يخبر تعالى أن آيات القرآن هي آيات الكتاب المبينة أي البين الواضحة البين الواضحة ألفاظه ومعاني. ومن بيانه يوضح أنه أنزله باللسان العربي أشرف الألسن وأبينها المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة. وكل هذا الإيضاح والتبيين لعلكم تعقلون أي لتعقلوا حدوده ووصوله وفروعه وأوامره ونواهيه. فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم واتصم قلوبكم بمعرفتها أثمر ذلك عمل الجوارح وانقياد إليه. ولعلكم تعقلون أي تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العارية على أذهانكم فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. نحن نقص عليك أحسن القصص وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها ورونق معانيها بما أوحينا إليك هذا القرآن أي بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء. وذلك محض منة من الله وإحسان. وإن كنت من قبله لمن الغافلين وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليك ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأن أحسن القصص على الإطلاق فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن. ذكر قصة يوسف أبيه وإخوته والقصة العجيبة الحسنة فقال إن قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. الآيات واعلم أن الله ذكر أنه ينقص على رسل أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أن يكملها ويحسنها بما يذكر فيه من الإسراء بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب، فهو مستدرك على الله ومكمل لشيء نزعم أنه ناقص، وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحا. فإن تضعيف هذه السورة قد مليت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير، فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه ويدع ما سوى ذلك مما ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ينقل. فقوله تعالى: قال يوسف لأبي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة. وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة توطيئة له تسهيلا لأمره واستعدادا لما يرد على عبد من المشاق ولطفا بعبده وإحسانه إليه. فأولى يعقوب بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته، وأنه ستنتقل به الأحوال أن يصير إلى حال ما يخضعون إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراما وعظاما، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدم من اجتباء الله له واصطفائه له وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين بالأرض، وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له وصاروا تبعا لهم فيها. ولهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك أن يصطفيك ويختارك بما من به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة ويعلمك من تأويل الأحاديث من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية ونحوها، ويتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة بأن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية. إن ربك عليم حكيم، أي علمه محيط بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطي كل ما تقتضيه حكمته وحمده، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعا ينزل منازلها. ولما تم تعبير واليوم قال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك ويكيدوا لك كيدا، أي حسدا من عند أنفسهم بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم، إن الشيطان للإنسان عدو مبين لا يفتر عنه ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جهارا. فالبعدان من الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى. فامتثل يوسف أمر أبيه ولم يخبر أخوته بذلك بل كتم عنهم.
أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. هنا قوله: ولما تم تعبيرها ليوسف، يعني لما ظهر، تم هنا بمعنى ظهر، نعم، وهي في اللغة لا تأتي، لكن هذا مراد الشيخ، نعم.
رحمه الله تعالى. قول الله تعالى: لقد كان في يوسف إخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا الآيات. يقول تعالى: لقد كان في يوسف إخوتي، أي عبر أدلة على كثير من المطالب الحسنة للسائلين، لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال، فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبينات. إذ قالوا فيما بينهم ليوسف: ليوسف وأخوه بنيامين أي شقيقه، وإلا فكلهم إخوة أحب إلى أبينا منا ونحن عصبتنا جماعة، فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة، إن أبانا لفي ضلال مبين لفي خطأ بين، حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه ولا أمر نشاهده. اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها، فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم يتفرغ لكم ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة، فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم، وتكونوا من بعده من بعد هذا الصنيع قوما صالحين تتوبون إلى الله وتستغفرونه من بعد ذنبكم. فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب لا يهلك. قال قائل من أخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: لا تقتلوا يوسف فإن قتله أعظم إثما وأشنع، والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتله، ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه في غيابة الجب وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم، بل على أنه عبد مملوك آبق منكم، لأجل يلتقطه بعض السيارة الذين يريدون مكانا بعيدا فيحتفظون فيه. وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف وأبرهم وأتقاهم في القضية في هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. فلما اتفقوا على هذا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون الآيات، أي قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا موجب، والحال أنا له لناصحون مشفقون عليه، نود له ما نود لأنفسنا. وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف إلا مع إخوته للبرية ونحوها. فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة لعدم إرساله معهم ذكروا لهم من مصلحة يوسف وأنصه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، فقالوا أرسله معنا غدا يرتع يتنزه في البرية ويستأنس، وإنا له لحافظون سنراعيه ونحفظه من أذى من يريده. فأجابهم بقوله إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أي مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق علي، لأنني لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة، فهذا مانع من إرساله. ومانع ثاني هو أني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي في حال غفلتكم عنه، لأنه صغير لا يمتنع من الذئب. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة أي جماعة حريصون على حفظه إنا إذا لخاسرون، لا خير فينا ولا نفع يرجى منا إن أكله الذئب وغلبنا عليه. فلما مهدوا لأبيهم الإسلام الداعية لإرساله وعدم الموانع سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب الآيات، أي لما ذهب أخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه وعزموا أن يجعلوه في غيابة الجب كما قال قائلهم السابق ذكره، وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه فنفذوا فيه قدرتهم وألقوا في الجب. ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وبتلك الحال الحرجة لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، سيكون منك معاتبة لهم وإخبار عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر، فيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض. وجاءوا أباهم عشاء يبكون ليكون إتيانهم متأخرا عن عادتهم وبكاؤهم دليلا لهم وقرينة على صدقهم، فقالوا متعذرين بعذر كاذب يا أبانا إنا ذهبنا نستبق إما على الأقدام أو بالرمي والنضال، وتركنا يوسف عند متاعنا توفيرا له وراحة، فأكله الذئب في حال غيبتنا عنه واستباقنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي تعذرنا بهذا العذر، والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقة الشديدة عليه، ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي، وكل هذا تأكيد لعذرهم.
أكثر التفاسير هكذا يقول ما أنت بمؤمن، أي ما أنت بمصدق، وهذا فيه نظر، إذ لو كانوا صادقين وجب تصديقهم، ولا يليق بنبي الله يعقوب أن لا يصدق المصدق، لا يصدق الصادق. إذن معنى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمقر لنا ولو كنا صادقين في خبرنا، فهذا لا يقن بنبي الله عليه السلام. نعم.
قال وما أكدوا به قولهم أنهم جاءوا على قميصه بدم كذب، زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب، فلم يصدقهم أبوهم بذلك، وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا في التفريق بيني وبينه، لأنه رأى من قرائني والأحوال من رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دله على ما قال، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، أي أما أنا فوظيفتي سأحرص على القيام بها، وهي أني أصبر على هذه المحنة صبرا جميلا سالما من السخط والتشكي إلى الخلق، وأستعين الله على ذلك، لا حول على حولي ولا قوتي. فوعد من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه في قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل، لأن النبي إذا وعد وفى.
يقول العلماء لا ينبغي للإنسان أن يحب شيئا حبا زائدا عن حده فيأتيه البلاء من جهته. لا ينبغي للإنسان يحب الشيء زائدا عن حده فيأتيه البلاء من جهته، كما حصل ليوسف في مع أبيه، كما حصل لإبراهيم مع إسماعيل، وهكذا حصل فرعون، قال هذه الأنهار تجري من تحتي فأغرقه الله في أنهاره. نعم.
قال وقوله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام الآيات، أي مكث يوسف في الجب ما مكث حتى جاءت سيارة قافلة تريد مصر فأرسلوا واردهم أي فرطهم ومقدمهم الذي يعس لهم المياه ويسبرها ويستعد لهم بتارية الخياط ونحو ذلك، فأدلى ذلك الوارد دلوه وتعلق فيه يوسف عليه السلام فخرج فقال يا بشرى هذا غلام، استبشر وقال هذا غلام نفيس وأسره بضاعة، وكان إخوته قريبا منه فاشتراه السيارة منه بثمن بخس قليل جدا، فسره بقوله دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، لأنه لم يكن لهم قصد إلا بتغييبه وإبعاده عن أبيه، ولم يكن له قصد في أخذ ثمنه. والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوا عزموا أن يسروا أمره ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم، حتى جاءوا إخوته فزعموا أنه عبد أبق منه فاشتروه منهم بذلك الثمن واستوثقوا منه فيه لئلا يهرب، والله أعلم.
يعني هذا أحد التفاسير، وأما التفسير الآخر أنهم لما ألقوه في الجب ذهبوا وتركوه حتى مضى عليه قيل يوم واليومين، ثم جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، فذهبوا إلى مصر شروه، بمعنى باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، إذن باعوه لأهل مصر، هذا المراد. وقال الذي اشتراه من مصر من هؤلاء القافلة، إذن لم يحصل البيع والشراء بين الوارد وبين إخوة يوسف، هذا القول الثاني هو الأرجح. نعم.
قال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا الآية، أي لما ذهب السيارة إلى مصر وباعوه بها فاشتراه عزيز مصر، فلما اشتراه أعجب به ووصى عليه امرأته وقال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم، وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا، ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض كما يسرنا أن يشتريه عزيز مصر ويكرمه هذا الإكرام، جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق، ولنعلمه من تأويل الأحاديث إذا بقي لا شغل له ولا هم له سوى العلم، صار ذلك من أسباب تعلمه علما كثيرا من علم الأحكام وعلم التعبير وغير ذلك، والله غالب على أمره، أي أمره تعالى نافذ لا يبطل مبطل ولا يغلب مغالب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلذلك يجري منهم ويصدر منهم ما يصدر في مغالبة أحكام الله القدرية، وهم أعجز وأضعف من ذلك. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجي المحسنين، أي لما بلغ يوسف أشده أي كمال قوته المعنوية والحسية وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة، آتيناه حكما وعلما أي جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا، وكذلك نجي المحسنين في عبادة الخالق بذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله بذل النفع والإحسان إليه نؤتيهم من جملة الجزايا لإحسانهم علما نافعا، ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم كثيرا والنبوة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه الآيات، هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته وصبره عليها أعظم أجرا، لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل فقدم محبة الله عليها، وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعا أو كارها، وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن راودته التي هو في بيتها عن نفسه أي هو غلامها وتحت تدبيرها والمسكن واحد يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير شعور أحد ولا إحساس بشر. وزادت المصيبة بأن غلقت الأبواب وصار المحل خاليا، وهما آمنان من دخول أحد عليهما بسبب تغليق الأبواب. وقد دعته إلى نفسها فقالت: هيت لك، افعل الأمر المكروه وأقبل إلي. ومع هذا فهو غريب لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه، وهو أسير تحت يدها وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك. وشاب عزب وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم، فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه، لأنه قد هم فيها هما تركه لله، وقدم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء، ورأى من برهان ربه وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك ما كل ما حرم الله ما أوجب له البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة. وقال: معاذ الله، أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح، لأنه مما يسخط الله ويبعد عنه، ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي، فلا يليق بأن أقابله في أهلي بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم، والظالم لا يفلح. والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله ومراعاة حق سيدي الذي أكرمه، وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه. وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي من امتثال أوامر واجتناب الزواجر، والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء، لأنه من عباده المخلصين له مخلصين له في عبادته، من الذين أخلصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه وأسدى عليهم من النعم، وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه.
يعني من كان مخلصا صار مخلصا، فعليك بالإخلاص حتى تكون من أهل الخلاص. رزقني الله وإياكم الإخلاص والخلاص. نعم.
قال: ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة ذهب ليهرب منها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص ويهرب من الفتنة، فبادرت إليه وتعلقت بثوبه فشقت قميصه. فلما وصل إلى الباب في تلك الحال ألفى سيدها أي زوجها لدى الباب، فرأى أمرا شق عليه، فبادرت إلى الكذب أن المراودة قد كانت من يوسف، وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ولم تقل من فعل بأهلك سوءا، تبرئة لها وتبرئة له أيضا من الفعل، وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة، إلا أن يسجن عذاب أليم أو يعذب عذابا أليما. فبرأ نفسه مما رمت به وقال: هي راودتني عن نفسي. فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما ولم يعلم أيهما، ولكن الله تعالى جعل الحق والصدق علامات وأمارات تدل عليها، قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها، فمن الله تعالى في هذه القضية معرفة الصادق منهما تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه السلام، وهم بعث شاهد من أهل بيتها يشهد بقرينة من وجدت معه فهو الصادق، فقال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقته ومن الكاذبين، لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها المراود لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفع عنها فشقت قميصه من هذا الجانب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته ومن الصادقين، لأن ذلك يدل على هروبه منها وأنها هي التي طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب. فلما رأى قميصه قد من دبر عرف بذلك صدق يوسف وبراءته وأنها هي الكاذبة، فقال لها سيدها: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام.
بعض المعاصرين يقول: إن كيدكن عظيم، هذا خطاب خاص لها، هذا غير صحيح، لأن الكلام عام، هو قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، جملة خبرية مؤكدة بإن، ولو كان الأمر ليس كذلك لوجب، كما هو معروف أن الله جل وعلا إذا أورد كلاما ليس صحيحا يبين بطلانه، فلم يعترض رب العالمين على هذه المقالة التي قالها العزيز، دل على أنها قاعدة مستمرة. وأما قول البعض إن كيدكن عظيم يعني كيدها هي فقط، هذا سفه، هذا غلط عظيم. ومما يدل على هذا الغلط قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب هو بمعنى الكيد، أذهب لرب الرجل العاقل من إحداكن. يعني هذه تذهب لب الرجل العاقل بأي شيء، بكيدها. نعم.
قال: ثم إن سيدها لما تحقق الأمر قال ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، اترك الكلام فيه وتناسيه، ولا تذكر لأحد طلبا للستر على أهله، واستغفري أيتها المرأة لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فأمر يوسف بالإعراض وهي بالاستغفار والتوبة. وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه الآيات، يعني أن الخبر اشتهر وشاع في البلد وتحدث به النسوة، فجعلنا يلمنها ويقولن: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، أي هذا أمر مستقبح، هي امرأة كبيرة القدر وزوجها كبير القدر، ومع هذا لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه، ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيما قد شغفها حبا، أي وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو باطنه وسويداءه، وهذا أعظم ما يكون من الحب. إنا لنراها في ضلال مبين، حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا ينبغي منها، وهي حالة تحط قدرها وتضعه عند الناس. وكان هذا القول منهن مكرا، ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها، وإنما أردنا أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز، تحنق امرأة العزيز وتريهن إياه ليعذرنها، ولهذا سماه مكرا. فقال: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن تدعوهن إلى منزلها للضيافة، وأعتدت لهن متكئا محلا مهيئا لأنواع الفرش والوسائد وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة، وكانت بجملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعام يحتاج إلى سكين إما أترج أو غيره، وآتت كل واحدة منهن سكينا ليقطعن فيها ذلك الطعام. وقالت ليوسف: اخرج عليهن في حالة جماله وبهائه. فلما رأينه أكبرنه ويعظمنه في صدورهن، ورأينا منظرا فائقا لم يشاهدن مثله، وقطعن من الدهش أيديهن بتلك السكاكين التي معهن، وقلنا: حاشا لله، تنزيها لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين وعبرة للمتأملين.
يعني هؤلاء أيضا عندهم مكر بعد. شوف كيف توصلوا إلى رؤية يوسف، لا يخطر ببال الرجال. في قصة ذكره ابن الجوزي في كتاب العقلاء، أن رجلاً من أصحاب التجار كتب على سوقه في دكانه: إن كيد الرجال عظيم. فقالت امرأة: ليس كذلك، إن الله يقول: إن كيد كن عظيم. فقال الرجل: لا، الآية في حق بعض النسوة، ولا كيد الرجال أعظم. فمكرت به حتى أوقعه في أمر لم يستطع التخلص منه إلا بالرجوع إليها، والقصة طويلة يمكن ترجعون إليها. الشاهد أن هذه قاعدة عامة، والله عز وجل أخبر هذا الخبر ولم يعترض عليه: إن كيد كن عظيم. نعم.
فلما تقر عندهن جمال يوسف الظاهر وأعجبهن غاية، وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثير، أرادت أن تريهن جماله الباطن بالعفة التامة، فقالت معلنة لذلك ومبينة لحبه الشديد غير مبالية، ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أن يمتنع، وهي مقيمة على مراودته لم تزدها مرور الأوقات إلا محبة وشوقا وقلقا لوصاله وتوقا، ولهذا قالت له بحضرتهن: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، لتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه. فعند ذلك اعتصم يوسف بربه واستعان به على كيدهن، وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا يدل على أن النسوة جعلنا يشرن على يوسف بمطاوعة سيدته، وجعلنا يكدنه في ذلك، فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد.
هذا فيه دلالة أن مجموعة من النساء يمكن أن يجتمعوا على الأمر المكروه، فإذا مجموعة النسوة مو محرم، ترى يمكن مجموعة من النساء يجتمعون على كيد وعلى مكر. نعم.
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أمل إليهن، فإني ضعيف عاجز إن لم تدفع عني السوء صبوت إليهن وأكن من الجاهلين. فإن هذا جهل، لأنه آثر لذة قليلة منغصة على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم، ومن أثر آثر هذا على هذا فمن أجهل منه،
فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين ويؤثر ما كان محمود العاقبة. فاستجاب له ربه حين دعاه فصرف عنه كيدهن، فلم تزل تراود وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل حتى أيسها وصرف الله عنه كيدها، إنه هو السميع لدعاء الداعي العليم بنيته الصالحة وبنيته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه. فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة. وأما أسياده فإنه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس فيها بين عاذل ولائم وقادح بدا لهم أي ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءته ليسجننه حتى حين، أي لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس. فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه، فإذا عدمت أسبابه نسي، فرأوا أن هذه أن هذا مصلحة لهم فأدخلوه السجن.
ذكر بعض الفضلاء أن رجلاً كان يبيع الماء في بعض زقاقيق الشام في دمشق، فراودت امرأة الرجل حتى أدخلت الرجل إلى بيتها ثم أغلقت الباب، وكان رجلاً وسيماً لكنه صالح، فأرادت منه الفاحشة فأبى، فقالت والله إن لم تفعل لأصرخن أنك دخلت علي البيت وأنهم سيأخذونك ويسجنونك. فخشي الرجل على نفسه وعلى أولاده من الفضيحة، فقال إذن اتركني حتى أغتسل، فأنا رجل وسخ. فدخل الخلاء فقضى حاجته ثم وسخ نفسه وثيابه بالنجاسة أكرمكم الله، فخرجت إلى المرأة فقالت المرأة أخرج أخرج حتى خرج. فذهب إلى بيته وتطهر. يقول هذا الشيخ الذي ينقل هذه القصة: فما شم الناس منه بعد ذلك إلا رائحة طيبة بدون طيب. العفة ما لها مثيل أيها الإخوة. نسأل الله جل وعلا أن يعفنا وإياكم وذرياتنا. نعم.
قال قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمر الآيات، أي ولما دخل يوسف السجن كان في جملة من دخل معه السجن فتيان شابان، فرأى كل واحد منهما رؤيا فقصها على يوسف ليعبرها. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، وذلك الخبز تأكل الطير من نبينا بتأويله أي بتفسيره، وما يقول إليها أبوهما وقولهما إنا نراك من المحسنين أي من أهل الإحسان إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا. فتوسل ليوسف بإحسانه فقال لهما مجيبا لطلبهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي فلتطمئن قلوبكما، فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتيكما غداؤكما وعشاؤكما أول ما يجيء إليكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه، ليكون أنجع لدعوته وأقبل لهما. ثم قال: ذلكما التعبير الذي سأعبره لكما مما علمني ربي، أي هذا من علم الله علمنيه وأحسن إلي به، وذلك إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. والترك كما يكون للداخل في الشيء في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا، فلا يقال إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم فسر تلك الملة بقوله: ما كان لنا أي ما ينبغي ولا يليق بنا أن نشرك بالله من شيء، بل نفرد الله بالتوحيد ونخلص له الدين والعبادة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه الله كما هدانا، فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم، فمن قبله ومن قاد له فهو حظه، وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فلذلك تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه. وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى، فإن الفتيين لما تقر عنده أنهما رأياه بعين الترغيب الإجابة وأنه محسن معلم، ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه، حيث من علي بترك الشرك واتباع ملة آبائي، فبهذا وصلت إلى ما رأيتما، فينبغي لكما أن تسلكا ما سلك. ثم صرح لهما بالدعوة فقال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهي أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون، تلك خير أم الله الذي له صفات الكمال الواحد لذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له في شيء من ذلك، القهار الذي قادت الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ومن المعلوم أن من هذا شأنه وصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديها. ولهذا قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي كسوتموها أسماء وسميتموها آلهة، وهي لا شيء ولا فيها من صفات الألوهية شيء، ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها. وإذا لم ينزل الله بها سلطانا لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها، لأن الحكم لله وحده، فهو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام، هو الذي أمركم ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم أي المستقيم الموصل إلى كل خير، وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة بل معوجة توصل إلى كل شر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء، وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وبينها، ولكن لعدم علم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك. ويوسف عليه السلام دعا صاحب السجن عبادة الله وحده وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وقادا فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما فقامت عليهما بذلك الحجة. ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك، فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا فإنه يخرج من السجن ويسقي ربه خمرا، أي يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا، وذلك مستلزم لخروجه من السجن. وأما الآخر وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلب فتأكل الطير منه، فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور، بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من أكله. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لا بد من وقوعه، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي تسألان عن تفسيره وتفسيره. وقال الذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك الآية. وقال يوسف عليه السلام: الذي ظن أنه ناج منهما هو الذي رأى أنه يعصر خمرا، اذكرني عند ربك، يذكر له شأني وقصتي لعله يرق لي فيخرجني مما أنا فيه. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه، ومن جملة ذلك الإحسان، وذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان، وذلك ليتم الله أمره وقضاءه. فلبث في السجن بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9، ولهذا قيل إنه لبث 7 سنين. ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن، قدر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره ورؤيا الملك.
يعني هذا أحد التفاسير، قال: فأنساه الشيطان ذكر ربه، أن الضمير راجع إلى الناجي. والقول الثاني: فأنساه الشيطان ذكر ربه، الضمير راجع إلى يوسف عليه السلام، أنه تعلق بالسبب أو كلم الناجي ولم يسأل ربه، لأنه لما سأل ربه قال: رب السجن أحب إلي، الله عز وجل هيأ له السجن، ولو قال ربي أخرجني يقول بعض المفسرين لخرج بدون أي سبب. نعم.
قال قول الله تعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان الآيات. لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة ليكون تأويلها على يد يوسف، فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة من الدارين ومن التقادير المناسبة، أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية والذي رآها لارتباط مصالحها به، وذلك أنه رأى ويا هالة، فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال: إني أرى 7 بقرات سمان يكونن 7 بقرات عجاف. وهذا من العجب أن 7 العجاف الهزيلات التي سقطت قوتهن يكونن 7 السمان التي كن نهاية في القوة. ورأيت 7 سنبلات خضر يأكلون 7 سنبلات يابسات. يا أيها الملأ افتوني في رؤياي، لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد، إن كنتم في الرؤيا تعبرون. فتحيروا ولم يعرفوا لها وجها، وقالوا: أضغاث أحلام، أي أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويل، وهذا جزم منهم بما لا يعلمون وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين إلا نعبر إلا الرؤيا، وأما الأحلام التي هي من الشيطان ومن حديث النفس فإنا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأن أضاف أحلام والعجاب بالنفس، بحيث أنهم إنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها، وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجاب. وهذا أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام، إنه لعبرها افتداء قبل أن يعرضها على ملأ من قومه وعلمائه، فيعجزوا عنها لم يكن لها ذلك الموقع، ولكن لما عرضها عليه فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتما لها غاية، فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما. وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء، فحصل بذلك زيادة فضله. وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة أن يلهمه الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليه السلام، فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيشفع في جميع الخلق، وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. وقال الذي نجا منهما أي من الفتيين، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه، وادكر بعد أمتنا أي وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما، وما أوصاه به، وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين. فقال: أنا أنبئكم بتأويله، فأرسلوني إلى يوسف ليسألوا عنها. فأرسلوه فجاء إليه، ولم يعنفه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه وأجابه عن ذلك. فقال: يوسف أيها الصديق أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، فإنهم متشوفون لتعبيرها وقد أهمتهم. فعبر يوسف السبع بقرات السمان والسبع السنبلات الخضر بأنهن سبع سنين مخصبات، والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سنين مدبات، ولعل وجه ذلك والله أعلم أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث وحسن منظرها وكثرت غلالها، والجدب بالعكس من ذلك، وكانت البقر هي التي تحرس عليها الأرض وتسقى عليها الحروث بالغالب، والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها. عبرها بذلك لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من التدبير في سن الخصب إلى سن الجدب. فقال: تزرعون سبع سنين دابا أي متتابعات، فما حصدتم من تلك الزروع فذروه ويتركوه في سنبله، لأنه أبقى له وأبعد له من الالتفات إليه إلا قليلا مما تأكلون، أي دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة، وليكن قليلا ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. ثم يأتي من بعد ذلك يبعتك السنين السبع المخصبات سبع شداد مردبات، يأكل ما قدمتم لهن، يأكل جميع ما ادخرتموه، أن يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا إلا قليلا مما تحصنون، أي تمنعون من التقديم لهم. ثم يأتي من بعد ذلك أي السبع الشداد عام فيه يواث الناس وفيه يعصرون، أي فيه تكسر الأمطار والسيول وتكسر الغلات وتزيد على أقواتهم حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم. ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب مع أن غيره مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم من التعبير بالسبع الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها، ومن المعلوم أنه لا يزول جدب مستمر سبع سنين متواليات إلا بعام مخصب جدا، وإلا لما كان للتقدير فائدة. فلما رجع الرسول إلى الملك والناس وأخبرهم بتأويل يوسف لرؤيا عجبوا من ذلك وفرحوا بها أشد الفرح.
لما كان للتقدير فائدة، تقدير السنين يعني بالسبع. نعم.
قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول الآيات يقول تعالى: وقال الملك لمن عنده ائتوني به، أي يوسف عليه السلام، بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه. فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور عند الملك امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبين براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام. فقال للرسول ارجع إلى ربك، يعني به الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، يسأل ما شأنهن وقصتهن، فإن أمرهن ظاهر متضح، إن ربي بكيدهن عليم. فأحضرهن الملك وقال ما خطبكن شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه فألغيتن منه ما يريب. فبرأنه وقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء لا قليل ولا كثير. فحينئذ زال السبب الذي تبنى عليه التهمة، ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز. فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ويتمحص، وتبين بعدما كنا ندخل معه من السوء والتهمة ما أوجب السجن ليوسف، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين في أقواله وبراءته، ذلك الإقرار الذي أقررت إن أني راودت يوسف ليعلم أني لم أخن بالغيب. يحتمل أن مرادها بذلك زوجها، أي ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لم يجري مني إلا مجرد المراودة ولم أفسد عليه فراشه. ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف أن حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق أني لم أخن في حال غيبته عنه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكروه على نفسه، ولا بد أن يتبين أمره. ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم يجد منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت وما أبرئ نفسي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك، إن النفس لأمارة بالسوء، أي لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء الفاحشة وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان إلا ما رحم ربي، فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها، منقادة لداعي الهدى، متعاصية عن داعي الردى. فذلك ليس من النفس بل من فضل الله ورحمته بعبده، إن ربي غفور رحيم، أي هو غفور لمن تجرى على الذنوب والمعاصي إذا تاب وأناب، رحيم بقبول توبته وتوفيقه للأعمال الصالحة. وهذا هو الصواب، أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف، فإن السياق في كلامها ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر. فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة أرسل إليه الملك وقال أتوني به أستخلصه لنفسي أجعله خصيصة اليوم مقربا لدي، فأتوه به مكرما محترما. فلما كلمه أعجبه كلامه وزاد موقعه عنده، فقال له إنك اليوم عندنا مكين أمين متمكن أمين على الأسرار. فقال يوسف طالبا للمصلحة العامة اجعلني على خزائن الأرض، على خزائن جبايات الأرض وغلالها وكيلا حافظا مدبرا، إني حفيظ عليم حفيظ للذي يتولاه فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف جميعا أنواع التصرفات. وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه. فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها.
فيه استحباب طلب المسؤولية عند القدرة على القيام بها وعجز الآخرين.
قال تعالى وكذلك أي بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء في عيش ضغد ونعمة واسعة وجاه عريض، نصيب برحمتنا من نشاء، أي هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة على نعمة الدنيا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولهذا قال ولأجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي لمن جمع بين التقوى والإيمان، فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب ما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب عما الجوارح من الواجبات والمستحبات.
أحسنت، بارك الله فيك. الموعد غدا الساعة 2 إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.